ستستمع الجمعية العامة الآن لخطاب فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. أطلب القائمين على المراسيم اصطحاب صاحب الفخامة ليخاطب الجمعية.
Sayın Başkan, değerli
السيدة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، السادة رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام المقر، السادة أعضاء الوفود، بالنيابة عن نفسي وعن أمتي أحييكم بأحر عبارات، وأنا أتمنى لدورة الأمم المتحدة 80 أتمنى لها التوفيق وأن تعود بالبركة على كل البشرية، وأنا أتشرف بمخاطبتكم مرة أخرى من هذا المنصب الذي يمثل ضمير البشرية المجتمعة. أهنئ السيد يانغ الذي أتم فترة رئاسته للجمعية العامة في الدورة السابقة، وأتمنى كل التوفيق للسيدة بيربوك التي تولت هذه المهمة. في مستهل خطابي أود الإعراب عن أسفي اليوم لغياب رئيس دولة فلسطين محمود عباس في حين تعترف أعداد متزايدة من الدول بدولة فلسطين. أقف أنا اليوم على هذه المنصة إلى جانب 86 مليون مواطن تركي، وأقف أيضا لأمثل الشعب الفلسطيني الذي تسكت أصواته. أشكر كل الدول التي أعلنت عن اعترافها بدولة فلسطين، وأدعو كل الدول الأخرى التي لم تفعل ذلك بعد بأن تعترف بدولة فلسطين وفي أقرب الأجل. السيدة الرئيسة، السادة الأعضاء، لقد وقع ميثاق الأمم المتحدة بسان فرانسيسكو قبل 80 عاما مضت ودخل حيز النفاذ في 24 من أكتوبر تشرين الأول 1945. وأذكر هنا بالكلمات الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، وهو أن غاية الأمم المتحدة هي صون الأمن والسلم الدوليين. نهاية اقتباس. ونحن نحتفل بالذكرى 80 للأمم المتحدة في هذه القاعة، يشهد العالم الأحداث الخطيرة والتي تلقي بظلال قاتمة على كلمات ميثاق الأمم المتحدة ومادته الاستهلالية. وهذا الأمر يحدث في غزة بشكل خاص، والتي نشهد بأم أعيننا وقوع إبادة جماعية فيها منذ أكثر من 700 يوم. ونحن نتحدث هنا في هذه القاعة، ترتكب إسرائيل المذابح بحق المدنيين في غزة، وأن عدد الإصابات ما بين المدنيين في غزة قد فاق 65,000 ضحية. وللأسف فإن عدد الأفراد المدفونين تحت الركام غير معروف بعد، وأكثر من 20,000 من قتلوا هم أطفال. وعلى مر 23 شهرا الماضيا قتل طفل على يد إسرائيل في غزة في كل ساعة. نعم، في كل ساعة. وهذه ليست مجرد أرقام وإحصاءات، بل هم أشخاص. كل رقم من هذه الأرقام هو شخص، هو بني آدم، هو بريء. يقتل هؤلاء الشعب لا بأسلحة فحسب، بل بسلاح التجويع أيضا. في القرن 21 وبمرأة العالم المتحضر، قضى 428 شخص جوعاً بل تجويعاً، ومن 428 هؤلاء كان منهم 146 طفل، وهذه الأرقام تتزايد يوماً بعد يوم. سأرفع الآن صورة من الحياة اليومية في غزة. هذه الصورة الأولى، صورة كما تشهدون. شو صورة نساء تحملنا أطباقا في أيديهم. أنصتوا إلى ضمائركم وأجيبوا على السؤال التالي: هل من منطق معقول يبرر هذه الوحشية في هذا العام 2025؟ هذه الصورة المخجلة في غزة قائمة وتتكرر يوما بعد يوم لـ23 شهرا الآن. 2.5 مليون من سكان غزة يعيشون في 365 كيلومتر مربع، وما يحدث بحقهم كل يوم هو أنهم يشردون من جانب إلى آخر. إن البنى التحتية في غزة انهارت، خاصة في الرعاية الصحية. قتل الأطباء أو اختفوا وعند احتجازهم، دمرت المستشفيات واستهدفت، العلاج لم يعد مستطاعا، لم يعد من المستطاع الحصول على الأدوية. الآن طيب أردوغان يتحدث بقلب ينزف دما، وأقولها هنا: الأبرياء الأطفال الذين لا يفوق عمرهم العامين أو 3 أعوام وقد قطعت أيديهم وأذرعتهم وأرجلهم أصبحوا الآن منظرا معتادا ومشهدا معتادا في غزة. ماذا عن هذه الصورة؟ ما هو الضمير البشري الذي يتحمل هذه الصورة؟ كيف لنا أن نبقى صامتين في وجه هذه الصورة في عالم يموت فيه الأطفال جوعا؟ كيف لنا أن نتمتع بالسلام والهدوء؟ كلنا آباء وأمهات، لنا أبناء وأحفاد نحرص عليهم، وهنا مثلا في أمريكا أو أوروبا أو في مختلف أنحاء العالم، إذا ما وخزت شوكة صغيرة يد طفل يعتصر قلب والديه ألما. أما في غزة فإن أيدي الأطفال وأرجلهم تبتر بلا تخدير حتى. وأنا للأسف أقول أن هذه من أحلك لحظات التاريخية، اللحظات البشرية. لم نشهد مثل هذا السفك للدماء في القرن الماضي. هذه الوحشية تقع أمام عيوننا. إن الإبادة الجارية في غزة تبث مباشرة على الهواء في كل لحظة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد تعمدت إسرائيل حتى الآن قتل 250 صحفياً محليا ودوليا في غزة. وقد أغلقت كل منافذ غزة، ولكنها ورغم من كل ذلك لم تستطع أن تحجب حقيقة الإبادة. أنا أعرب عن دعمي الكامل للأمين العام غوتيريش الذي لم يتوانى عن لفت الأنظار إلى هذه الإبادة في الأراضي الفلسطينية وفي كل مناسبة، وأهنئه على هذه الشجاعة. ومع ذلك فإن الأمم المتحدة لم تتمكن من حماية موظفيها في غزة، وهذا أمر مؤسف. فقد قتل 500 شخص ممن هبوا لنجدة الآخرين، ومن بينهم 326 من موظفي الأمم المتحدة. السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة، إن ما يحدث، إن الإبادة الجماعية كالمفهوم، مفهوم الهولوكوست هو مبدأ مخزن وهمجي، لأنه يشير إلى إبادة الجماعات البشرية. ولكن ما يجري اليوم في غزة لا يقتصر على قتل البشر، تستهدف حتى الحيوانات في غزة وتقتل. في غزة الأراضي الزراعية، البساتين والحدائق والأعشاب وأشجار الزيتون العتيقة كلها تدمر. في غزة تدمر مصادر المياه وتلوث المباني، البيوت، المكتبات، المستشفيات، المدارس، المساجد، الكنائس، المعالم التاريخية في غزة كلها تهدم عمدا. أرض وتربة غزة باتت غير صالحة للحياة، لا للإنسان ولا للنبات. سأعرض عليكم صورة ثانية الآن وأسألكم، ما هي العلاقة ما بين هذه الصورة التي أحملها بيدي والسعي للبحث عن الأمن؟ أليس هذا ما ينبغي أن نطلق عليه إبادة للحياة؟ أقول هو بصراحة من هذا المنبر، ما من حرب في غزة، لا يمكن وصف ما يحدث في غزة بوجود طرفين. ففي جهة في غزة جيش منظم مزود بأحدث وأشد الأسلحة فتكا، وفي الجهة الأخرى مدنيون أبرياء وأطفال لا حول لهم ولا قوة. هذه ليست حربا على الإرهاب، هذه نتيجة الاحتلال والتهجير والطرد وسياسة الإبادة الجماعية وإعدام للحياة وترحيل قسري تبرر بما حدث في 7 أكتوبر، وفي الوقت الذي تدمر فيه غزة بذريعة حماس. فإن الضفة الغربية التي لا توجد حكومة لحماس فيها تواجه عمليات توسيع للاحتلال، وترتكب فيها عمليات إعدام المدنيين الأبرياء، والأمر يتوقف عند حدود غزة والضفة الغربية فحسب، فإن إسرائيل تشن الهجمات على سوريا وإيران واليمن ولبنان، مما يهدد الأمن والسلام الإقليميين. وقد تمت دولة إسرائيلية مؤخرا بحق وفد يجتمع في قطر لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار، وأن الهجمة التي استهدفت دولة قطر بيّن بأن القيادة الإسرائيلية خرجت الآن عن السيطرة وبالكامل. نتنياهو لا يكترث بالسلام ولا بتأمين الإفراج عن الرهائن. إن كل دول الشرق الأوسط وليس مجرد جيران إسرائيل أصبحت عرضة لتهديدات الحكومة الإسرائيلية الرعناء، وعلينا هنا أن نقف أمام حقيقة واضحة. بسبب زيادة العدائية الإسرائيلية، فإن القيم الغربية وفي أوروبا ما ورائها التي نادت بها بعد الحرب العالمية الثانية بالحرية والحقوق تتآكل الآن بسبب هذا العدوان. وقد تراجعت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كحرية التعبير وحرية الصحافة وحق التجمع والاحتجاج وحقوق المرأة والطفل ومبادئ الديمقراطية والمساواة والعدالة، كلها تراجعت إلى الهامش. علينا الآن أن نشهد بأم عيننا الحقيقة الساطعة، وهي أن الحكومة الإسرائيلية التي أصبحت مهووسة بالأراضي الموعودة باتت تهدد علنا أمن المنطقة والقيم المشتركة للإنسانية. ثلاثة أديان سماوية هي في القدس، والقدس فيها هي مكان مقدس للأديان الثلاث السماوية. هذا الجنون يغذي المعادلة السامية عبر العالم، ولا يمكن لنا أن نستمر بهذا الجنون. علينا تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب الأجل، على الهجمات أن تتوقف، علينا أن نسمح بدخول المساعدة الإنسانية دون أي عراقيل. ويجب محاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية أمام القانون الدولي، وهذا سيحدث وبكل تأكيد إن شاء الله. وما يحدث من أفعال همجية بحق غزة، فكل من يقف صامتا في وجه هذا العدوان يعتبر متواطئا معه. ولهذا أنا أدعو كل رؤساء دول الحكومات من هذا المنبر أن اليوم العمل هو اليوم. اليوم هو يوم الوقوف بثبات إلى جانب الضحايا أو الفلسطينيين المضطهدين وإلى جانب الإنسانية. في الوقت الذي تعبر فيه شعوبكم عن رفضها للبربرية في غزة، تمتعوا أنتم بالشجاعة المطلوبة لاتخاذ الخطوات العملية هنا، وحققوا واجبكم الإنساني تجاه غزة الذي أصبح الأطفال فيها يرعون الأطفال. وهنا أقول أن الشعوب عبر العالم توجهت إلى الشوارع والساحات، الناشطين العزل المتطوعين من كافة أرجاء العالم، الأكاديميين والطلاب والصحفيين، كلهم، كل المدافعين عن فلسطين، أقول لهم شكرا. وأتمنى لكم كل السؤدد، السادة الوفود، السادة الحضور، ل13 عاما آتي لهذا الجمع وأتحدث عن ما يدور في جارتنا سوريا، وعن المآسي والصراعات التي عصفت بها. وكما نرفع اليوم صوتنا من أجل المظلومين في غزة، فقد كنا طوال 13 عاما نلفت أنظار العالم إلى صرخات إخوتنا السوريين، وكنا هنا صوتهم ونفسهم أيضا. إن المظالم التي حصدت أرواح ما يقارب المليون إنسان وأجبرت الملايين على مغادرة وطنهم قد أصبحت بفضل الله طي الماضي مع ثورة 8 من كانون 1 ديسمبر، إذ تمكن أشقاؤنا السوريون من فتح أبواب مرحلة جديدة في تاريخه ابتداء من ذلك التاريخ. إن الشعب السوري الذي خاض نضالا مريرا وانتزع النصر من براثن النظام الدموي سوف يواصل مسيرته حتى يبلغ مبتغاه إن شاء الله. سنواصل دعمنا الكامل لرؤية سوريا موحدة وآمنة ومستقرة في أمنها وسلامها وخالية من الإرهاب بكل أشكاله وفي مقدمته تنظيم داعش. سوريا حرة في يعمها الأمن هي ما نرجوه، وإن كل الدول المجاورة هي التي ستكون المستفيدة من الاستقرار في سوريا. وبالنسبة للدول الشقيقة في دول الخليج، فإنني أشكرها على مساهماتها المقدمة لمستقبل سوريا. وللأطراف الإقليمية التي تشارك معنا بنفس الغايات، فنحن مستمرون بتعاوننا مع كافة هذه الأطراف وعلى نفس الوتيرة. أصدقائي الأعزاء، نأمل أن تعالج مسألة الملف النووي مع إيران في أقرب الأجل وعبر السبل الدبلوماسية. علينا أن نذكر بأن منطقتنا لم تعد تتحمل أزمة جديدة، وفي الوقت نفسه فإن استقرار الجارة العراق وأمنها وازدهارها يعدد أهمية بالغة لضمان رفاه منطقتنا. وهنا نعلق أهمية قصوى على الخطوات الاستراتيجية المبنية على الازدهار والاستقرار، بما في ذلك درب التنمية. ونحن نستضيف وبحماس بالغ مسار إسطنبول بين جارتينا روسيا وأوكرانيا. وقد أجرينا مفاوضات مباشرة أدت إلى تبادل أعداد كبيرة من الأسرى والجثامين، كما عملنا على تحديد صيغ المفاوضات السلمية بين الطرفين. علينا ألا ننسى أنه ما من غالب في حرب وما من خاسر في سلام عادل، ولهذا وفي الأيام المقبلة سوف نستمر بالعمل وبشكل دؤوب لتحقيق إطلاق النار، وقف إطلاق النار عفوا. وفيما يخص العلاقات ما بين أذربيجان وأرمينيا، فنحن نعمل على إحلال السلام ما بينهما. يسرنا ما تحقق في الثامن من آب أغسطس الماضي من خطوات اتخذت لتحقيق السلام الدائم بين الطرفين. أهنئ فخامة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الذين ساهموا في بناء هذا، في تحقيق هذا المسار، وأهنئهم على هذه المساهمات. هذا وأشير إلى أن عملية التطبيع ما بين بلادنا وأرمينيا جارية كما خطط لها. وفي إطار مسار أنقرة وهي من جهود الوساطة الأخرى، فنحن مستمرون ببذل جهود لتسوية الخلاف القائم بين الصومال وإثيوبيا، ونأمل أن تتوج هذه المبادرة الصادقة بالنجاح في أقرب الأجل. السادة الحضور الكرام، نحن نطبق اتفاقية مونترو والتي تعد الضامن للأمن في البحر الأسود. نطبق هذه المعاهدة بشكل محايد وبشكل دقيق ل89 عاما الآن، ونحن ننظر إلى بحر الأيجا والبحر الأبيض المتوسط الشرقي كحوض للاستقرار والازدهار يحترم فيه مصالح الجميع المشروعة. ونحن نركز على الطاقة والبيئة ونأمل تحقيق التعاون البناء في هذه المجالات، ونتوقع من جاراتنا أن تهج نفس النهج. ونؤكد هنا بأن أي مشاريع تستثني تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في الشرق المتوسط، هذه المشاريع لن تتكلل بالنجاح. إن لتركيا حقوق وصلاحيات في الجزء الغربي من جزيرة قبرص، بينما يتمتع الأتراك القبارصة بحقوق مشروعة في المناطق المحيطة بالجزيرة. وأن مؤتمر شرقي الأبيض المتوسط الذي اقترحناه سابقا، مثل هذا المؤتمر سيساهم في إيجاد أرضية مشتركة للحوار. إن تسوية مسألة قبرص أمر حاولناه في أكثر من مناسبة في الماضي، ولكن وبسبب صلف الجانب اليوناني القبرصي فإن ذلك لم ينجح، ولا يمكن لنا أن نبني الحل على نموذج للاتحاد الفيدرالي، لأن هناك دولتين منفصلتين، وإن القبرص الأتراك هم أصحاب مساهمون ومتساوون في الجزيرة، ولا يقبلوا بأن يكونوا أقلية. على المجتمع الدولي أن يطالب بإنهاء العزلة غير العادلة واللا إنسانية التي فرضت على الأتراك القبارصة منذ نصف قرن من الزمن. وهنا أكرر اليوم الدعوة التي أطلقتها في آخر 3 دورات الجمعية العامة، وأكررها هنا. أدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية وإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية معها. السيدة الرئيسة، السادة الحضور، نتطلع في الفترة المقبلة إلى انطلاقة جديدة ورؤية متجددة للعلاقات ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ويجب أن تكون هذه رؤية لا تقتصر على معالجة الأمور اليومية، بل رؤية تعيد رسم الآفاق وتشكل مستقبلنا المشترك. ولتحقيق ذلك، فمن الضروري أن يكون للاتحاد الأوروبي متمتعا بنفس القدر من الإرادة والعزيمة التي نتحلى بها. وكدولة توفر الأمن بشكل صاف، فنحن نواصل مساهمتنا في عمليات ومهام الأمم المتحدة وحلف الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي. وقمة الناتو السنوية في العام المقبل ستعقد في تركيا في أنقرة. الولايات المتحدة هي حليفنا في الناتو، وعلاقتنا معها مستمرة في مجال التجارة والاستثمار ومصادر الطاقة والدفاع والصناعة ومجالات أخرى كثيرة، ونعمل على تعزيز علاقتنا معها. وفي غضون ذلك نعلق أهمية قصوى على السلام والاستقرار والازدهار في الدول الشقيقة في آسيا الوسطى التي هي أرضنا التاريخية، أرض أجدادنا. وأن منظمة الدول التركية تعمل وتسير بخطى واثقة تجاه لعب دور فاعل عالمي، ونحن نبذل جهودا حثيثة لضمان الاستقرار والسلام في البلقان التي نتمتع معها بأواصر وثيقة. وأن منصة السلام في البلقان التي أقيمت في شهر تموز الماضي هي أحدث تجل لهذه الجهود. وفي أكتوبر المقبل سنتولى مرة أخرى قيادة قوات كيفور في أفغانستان، فإن غايتنا ورغبتنا هي أن تتمتع الإدارة الحالية بنهج يحترم المجتمع ويأخذ بعين الاعتبار قيم المجتمع الإنسانية. على المجتمع الدولي أن لا يتخلى عن الشعب الأفغاني ويتركه وحيداً. وباسم تركيا والأمة التركية، فنحن نقف إلى جانب الشعب الأفغاني في كل الأزمان. السادة الأصدق أو الأصدقاء الأعزاء عفوا، نحن نرى بأن السلام والاستقرار في جنوب آسيا بالغ الأهمية، ونحن نرحب بالهدنة التي تحققت بعد التوترات التي شهدتها باكستان والهند في نيسان أبريل الماضي. هذه التوترات قد تصاعدت إلى مستوى نزاع، ومن الضروري أن نشهد تعاونا بين الدولتين في مكافحة الإرهاب. ملف كشمير يجب أن يسوى على أساس قرارات الأمم المتحدة، وذلك خدمة لمصالح الأخوة والأخوات في كشمير العليا عبر الحوار. سياستنا في أفريقيا القائمة على الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل تشمل مجالات واسعة تمتد من التعليم والصحة إلى البنى التحتية والتجارة، وهذه العلاقات تتحسن عاما بعد عام، ونقدم كل الدعم الممكن للصومال، ومستمرون أيضا بتقديم المساعدات الإنسانية. أما في السودان فإن الصراع المستمر لأكثر من عامين يشعرنا بقلق عميق. إن حقن الدماء في السودان وتحقيق السلام المستدام هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي، وجهود تركيا في هذا الاتجاه مستمرة. منطقة البحيرات الكبرى عانت كثيرا من سنوات طويلة من حالة عدم الاستقرار والصراع. أملنا أن يحل السلام محل النزاعات القائمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ندعم وبصدق الجهود التي تبذل بوساطة الولايات المتحدة وتيسير دولة قطر. إن تزايد النشاط الإرهابي في غرب أفريقيا وخاصة في حوض الساحل تشعرنا بقلق عميق. ستواصل بلادي جهودها الثابتة لضمان السلام والطمأنينة والاستقرار لشعوب هذه المنطقة التي تربطنا بها أواصر تاريخية. وإذ ما نستلهم من رمز النسر ذو الرأسين السلجوقي التركي، فنحن نؤكد بأن علاقة تركيا مع دول آسيا ذات أهمية مهمة، ونعتمد منهجية شاملة تعم على 360 درجة في هذا الإطار. أما في إطار مبادرتنا الجديدة تجاه آسيا، فنحن نعمل على تعميق علاقتنا مع المؤسسات الإقليمية كرابطة الآسيان لدول جنوب شرق آسيا، رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي أيضا، ونحن نواصل تطوير العلاقات مع دول آسيا، ونركز أيضا على تعزيز علاقاتنا مع منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي بروح شراكة ومبدأ الربح المتبادل. ونحن عقد العزم أيضا على تعزيز الروابط الودية التي أقامتها بلادي مع كل دول المنطقة حتى تعم على آفاق أوسع. السادة الحضور، إن التجارة الدولية تشهد تغييرات جوهرية نتيجة لتصاعد الاتجاهات الوقائية والانقطاعات في سلاسل التوريد، وهذا يؤثر على الاقتصاد العالمي. وإذا ما أردنا التعامل بنجاح مع هذه التحديات، فنحن ندعم إصلاح نظام التجارة العالمي المبني على القواعد، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية. نحن نرى بأن الحصول على الطاقة محمولة التكلفة والآمنة والمستدامة أمر أساسي، وخاصة للدول النامية إذا ما أرادت تحقيق أهداف التنمية فيها. نحن نتوجه بخطى ثابتة تجاه تنفيذ مشروع يمتد من الصين حتى أوروبا، وهو مشروع الممر الأوسط الاستراتيجي من الشرق إلى الغرب عبر بحر قزوين. ونحن نساهم في تنمية التجارة العالمية من خلال بنية تحتية حديثة للنقل وخط باكو تبليسي قارس. ونحن نعمل أيضا وبعزم الوصول إلى هدف تخفيض انبعاثات الملوثة إلى حد الصفر بحلول العام المنشود. ونشهد بفخر بأن تحول حركة تحقيق درجة الصفر في إنتاج النفايات، والتي تأتي برعاية سيدتي الأولى زوجي أمينة أردوغان، قد وصلت إلى دائرة توعية متنامية تصل إلى أعداد متزايدة من الناس. ولهذا فإن الدول المتقدمة لم يعد أمامها خيار الوفاء بواجباتها، بل أصبح ذلك ضرورة محتمة. وبصفتنا من الدول الأكثر مساهمة في المساعدات النووية في العالم، فنحن نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ولتحقيق أهداف 2030 ولتمكين مئات الملايين من السكان حول العالم من أن يعيشوا حياة كريمة، فنحن نطالب بمواكبة البنية المالية العالمية بما يتوافق مع مبدأ عدم تخلف أحد عن الركب. وهنا أود أن ألفت انتباهكم بشكل خاص إلى التالي: نحن نواجه التحديات الجيوسياسية، فإننا في الوقت نفسه نواجه كبشرية قفزة هائلة إلى الأمام في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن القدرة التحولية والمنافع التي تأتي بها هذه التكنولوجيات يجب ألا تحرم منها أي مجتمعات. إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يجب أن تسخر خدمة للبشرية وليس كأداة جديدة للطغيان. إن مصرف الأمم المتحدة للتكنولوجيا لدول أقل مما الذي نستضيفه في تركيا يلعب دورا مهما في رأب الفجوة الرقمية والتكنولوجية. حضرنا معاهدة لحقوق الطفل في العالم الرقمي، وسنطرحها للتوقيع والمصادقة، لأنها ستعمل على زيادة الوعي بهذا المجال، ونطلب منكم الدعم في هذا السياق. في عالمنا اليوم الذي تنتشر فيه العنصرية والخوف من الأجانب، وخاصة معاداة الإسلام التي وصلت إلى مستويات مخيفة، فإن مكافحة هذه التوجهات التي تهدد ثقافة التعايش السلمي أصبحت واجبا ضروريا على الإنسانية. مما السيد براتينس قد عين المبعوث الخاص عن الأمين العام لمكافحة الإسلاموفوبيا، وهو رئيس مبادرة حوار الحضارات أيضا، وهذا أمر مهم. كما قلت في السابق، فإن الأسرة كمؤسسة معرضة للخطر والتهديد أكثر من أي وقت سبق. الأسرة مكونة من زوج وزوجة، يعني ذلك المدافعة عن الإنسانية وعن البيئة وعن الحياة وعن المستقبل، تركيا مستمرة بالدفاع عن الأسرة في وجه الهجمات المتزايدة عليها. السادة الحضور، الأمم المتحدة أقيمت لإنقاذ البشرية من ويلات الحرب، وكلها قيم تسعى لإنهاء الحقبة المظلمة التي نعيشها الآن. نؤيد مبادرة UNET التي أطلقها الأمين العام غوتيريش، وذلك لتزداد منظمتنا كفاءة وفعالية. آمل أن تنجح هذه المبادرة كعملية ستعزز كل نشاطات الأمم المتحدة، وأعرب عن استعدادنا لتوفير الدعم الثابت لهذه العملية، ويأتي ذلك مدفوعا برؤيتنا بأن نجعل من إسطنبول مدينة أممية. وأنا أؤمن إيمانا راسخا بأن مسؤوليتنا المشتركة تأتي باتخاذ خطوات لتعميق روح الأمم المتحدة في عيدها 80. العالم أكبر من 5 دول، وحتى يقام نظام يكون فيه الحق هو القوي وليس القوي هو المحق، فإن هذا العالم سيكون عادلا. هدفنا هو إصلاح هذا النظام وجعله نافع مرة أخرى بدلا من إلغائه. إن العالم الذي يعمه العدل هو عالم في متناول اليد. نحن مستمرون بلعب دورنا لإقامة عالم أكثر عدلا. لهذا أتمنى للجميع التوفيق بعون الله، ومرة أخرى أحييكم جميعا بأحر العبارات وأشكركم شكرا جزيلا. باسم الجمعية العامة أشكر رئيس جمهورية تركيا.